www.hussainiah.org.
وعليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مقعد من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولا، النفس لماذا سميت نفس؟ البعض يقول أنها سميت نفس مأخوذة من التنفس، لأن الإنسان يتنفس ويستروح، والبعض الآخر يقول أن اشتقاقها من النفاسة، سميت نفس لأنها أنفس ما في الكيان الإنساني، باعتبار أن الكيان الإنساني إذا جردت من الروح، جردت من الحياة، يتحول إلى مجرد كيان جامد، إلى خشبة لا تضر ولا تنفع. فباعتبار النفس أنفس ما في الإنسان، لذلك سميت بالنفس. ليه؟ الآية لما تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا تقصد؟ فيها أقوال. القول الأول أن النفس إذا طلبت من الإنسان شيئا، وطلب النبي من الإنسان شيئا آخر يغاير ما طلبته النفس، فالنبي أولى بالاتباع من طلبة النفس. قد نفسي تناجعني إلى شيء، تطلب مني شيء، والنبي يأمرني بشيء، اتباع النبي أولى من اتباع نفسي، يعني يجب علي أن أهجر مطالب نفسي وأستمع إلى ما طلبه النبي. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بهم من بعضهم البعض الآخر، يعني من قبيل قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تصيرون شيء يقتل شيء. معنى هذا شنو؟ معنى هذا يقول بعض المفسرين في غزوة تبوك، غزوة تبوك النبي ندب المسلمين إلى القتال، قال لهم تهيئوا للقتال، إنهم آباءهم وأمهاتهم، يعني ظنوا بهم باعتبارهم شباب وطالعين إلى القتال، نهاهم استشاروا رجعوا إلى آبائهم وأمهاتهم يستشيرونهم يأخذون آراءهم. الآية قالت لا، نزلت فقالت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زين، يعني أن الأب والأم أو الخال أو العم أو الصديق أو الرفيق أو أي مؤثر آخر من الناس، يعني أنتم باتباعكم لرأي بعضكم البعض الآخر، النبي أولى بالاتباع منكم بعضكم للبعض الآخر. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، أما المقصود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالحكم. يعني شلون؟ يعني إذا كان للنبي حكم وكانت هناك أحكام أخرى إما أن يمليها المجتمع أو تمليها القواعد الأخرى أو تمليها أوامر الأبوين، يعني هذا قول شامل يشمل القولين وزيادة، أن النبي في هذا المولد أولى بالاتباع من غيره، يعني من القضاء غير القضاء الذي يأتي به النبي، من القواعد اللي قد تجي من عرف. تعرف ذولا كانوا يعيشون ضمن نطاق عشائر، عندهم قواعد عشائرية، عندهم التزامات، أكو عندهم أعراف سائدة. القرآن الكريم يقولون لا، النبي أولى بالاتباع من كل ما عندكم من وسائل الضبط. من بعد هالمقدمة نلاحظ أن هذا المقطع من الآية الكريمة يستدلون به في الفقه الاقتصادي الإسلامي، يستدلون بهذا المقطع بدليل الأولوية على أن النبي يملك باعتباره شخص الحاكم، يملك إعادة التوازن للمجتمع بالجوانب الاقتصادية. شلون يعني؟ خل أوضح لك. كأنه عندنا كثير من الناس يسأل يقول الإسلام نظام عقيدة ودولة، يعني الإسلام مو مجرد عقيدة مال صلاة وصوم، لا نظام شامل. زين هذا النظام الشامل بطبيعة الحال يحتاج لمقومات، ومن جملة مقومات النظام المالية، مالية الدولة. مالية الدولة منين؟ يعني احنا ما عندنا نصوص بالقرآن توضح مالية الدولة غير الزكاة. الزكاة ما تصلح ان تكون مالية للدولة، يعني الزكاة ما بها قابلية ان تنشئ مجتمع متكامل 2.5% من مواد معينة، يعني من اشياء معينة، مو من كل الاشياء، من اشياء معينة، من 9 اشياء. هل فهالكمية هذه اللي تؤخذ من الزكاة النسبة المعينة هاي مو كافية لأن تنشئ مجتمع متكامل، أو يعني توجد خزينة للدولة وتسد حاجات الدولة المالية؟ هذول اللي أحكي لك ترى غير الإمامية، يعني أما الإمامية هذا الإشكال عندهم ما يرد أبدا. ليش؟ الإمامية عندهم نظرية الخمس، ونظرية الخمس نظرية الواقع هي عماد، يعني عماد كيان الدولة. 20% من المدخول العام، 20% من أنماط معينة، يعني من موارد يتعلق بها الخمس، كافية لإيجاد مالية ضخمة للدولة. فلذلك الواقع احنا ما عندنا إشكال، يعني في ظل الفقه الإمامي ماكو إشكال، لكن في ظل فقه الزكاة صاروا يبحثون الاقتصاديين المسلمين أنه شلون نحل المشكلة، شلون نوجد مالية ضخمة للدولة. هاي الزكاة ما تحل مشكلة، مو كفاية. أولا الزكاة هي مو المالية، الزكاة صندوق ضمان للعاطل. الزكاة في الشريعة الإسلامية ما تشكل مورد من الموارد المالية اللي تصرف في المصالح العامة إلا الفاضل منها، وإلا هي في أساسها صندوق ضمان. يعني معنى صندوق ضمان يعني واحد عاطل ما أكو شغل، هو قوي ويقدر يشتغل لكن شغل ما أكو، ينفق عليه من صندوق الضمان. واحد لا والله يشتغل وشغل أكو لكن شغله ما يكفي عائلته، عنده 10 نسمات وال10 نسمات يردون يومي 10 دنانير، وهذا يحصل له 4 دنانير، 6 دنانير يسددها إلى صندوق الضمان. عندك الرقاب، عند يعني مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخره، الموارد اللي ذكرتها صندوق ضمان، يعني هاي مو أكثر من صندوق ضمان. إذا زاد من عدة شيء عود المصالح العامة في سبيل الله. طيب فهالمورد رادوا يحلوها المشكلة، ليش حلوها؟ وتلقى الآن مثلا أكو نظريات، وإن كان هاي النظريات صادرة من ناس ما إلهم حق. شلون ما إلهم حق؟ يعني مسألة الاجتهاد، يعني يكون واحد يملك مقومات الاجتهاد، مو كل واحد يجي يدعي الاجتهاد. سأسمعنا مؤخرا أن القذافي مجتهد أن يسوي صلاة العصر ركعتين. يعني هذا الاجتهاد إذا انفتح على مصراعيه مصيبة يعني. مشكلة يعني. وتأمل القصة هنا مسألة الاجتهاد ترى من هالنوع يعني. تشتقت تلقى لك ناس يتكلمون تلقى ناس واحد يوقف ورا ميكروفون ويعطي أحكام شرعية حصيلته العلمية شنو عند الليسانس يعني محصل من بعد الثانوية 4 سنين 5 سنين دارس. مسألة مو هالشكل هي مو مالك 4 سنين مسألة الاجتهاد مو حكاية بسيطة. الاجتهاد يريد عمل متواصل دائم. أولا الفقه والأصول يريد لهم واحد موهوب بالدرجة الأولى. وإذا مو موهوب لو يشتغل 70 سنة ما يحصل فيه. من بلجن لن يكون موهوب بالدرجة الأولى. ومن بعد كونه موهوب لازم يتقن مجموعة من العلوم. وأهم هالأشياء كلها أن يكون عنده انقطاع إلى الله عز وجل. يستلهم من عنده هالعطاء هالمنحة. يا الله يقوى على استنباط الحكم الشرعي. هي مو مسألة واحد أربع لقف لأربع حكايات وإذا صار بناء يدعي الاجتهاد المصيبة هذا لا هذا. فالقصة أن لولا بدأوا يدورون شنو المالية منين من يا مكان. شفت بعضهم يطالب مثل شوق الفنجري هذا يكتب دائما الإقتصاد الإسلامي يطالب يقول لو تعمم ضريبة الزكاة إلى نماء العقارات. يعني هاي قياسا شلون مثلا الأرض النماء مالها الزرع العقار النماء مال الإيجار نقيس هذا على يعني قياس مستنبط العلة اللي يمشون به. طبعا هذا كلام ما تقدر تعتبره دليل علمي وحتى تستند عليه مجرد تشهي هاي مدح المشكلة. لكن احنا عندنا كثير من فقهائنا بطبيعة الحال يشرح المعنى. النبي صلى الله عليه وآله زويت له الأرض يملك الأرض وما فيها وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبدليل الأولوية إذا كان أولى بهم من أنفسهم وهو أولى بهم من أموالهم. ما في شك إذا شاف أكو اختلال بالمجتمع الإمام يملك الصلاحية يمد يده إلى رؤوس الأموال فيأخذ منها ما يعود به على المجتمع ويعيد التوازن إلى المجتمع. الآية صريحة في هذا وما نحتاج في الواقع. وإن كان قلت لك إحنا في ظل الفقه الإمامي 25% شكل مورد ضخم إلى الدولة وما يحوجنا إلى التماس موارد أخرى. لكن لو قدر أن الموارد منحصرة النبي صلى الله عليه وآله مد إيده يعدل التوازن يعني يملك أن يعيد التوازن بأي شكل رآه النبي صلى الله عليه وآله لأنه لا يرى إلا ما تسدده السماء وتلهمه السماء. طيب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. البحث الثاني هنا الواقع هذا فيه نقاط شوية مهمة خلينا نتكلمها. شنو معنى أزواجه أمهاتهم؟ يعني أنا الآن أقدر أرتب أحكام الأمومة على أزواج النبي بحيث لو أن النبي عنده بنت من أم سلمة أنا أو من أي وحدة من أي أزواجة إلي حق أتزوجها أنا أو لا؟ طبعا إلي حق بدليل إحنا نتزوج على وياك الآن. ها؟ طيب لو كانت أمهات أو أزواج النبي إلهن حكم الأمهات بصورة عامة ما يجوز أنا أتزوج بنت النبي لأن إذا أمي شلون أتزوج أنا بك يعني معناه أتزوج أختي ما بالي زين؟ زين الآن أنا أقدر أقول مثلا افرض الزبير تزوج اسماء بنت الخليفه ابي بكر مثلا واحد ينعت اسماء بانها خاله المؤمنين لا. طبعا الامام الشافعي تنبه لهذا الجانب قال ان اسماء تزوجها الزبير ولما تزوجها الزبير طبعا ما عبر عنها بانها خاله المؤمنين. زين الان احنا مثلا يجوز لنا الاطلاع على نساء النبي يعني لو واحد افرض من المسلمين كان يجوز ان يطلع على نساء النبي او يعتبر محرم لها بالسفر. يعني لو رادت وحدة من نساء النبي السافر يمكن اي واحد من المسلمين يكون معها باعتبار ابنها والابن محرم بالسفر ممكن طبعا. يعني ما رتب عليها احكام الامومة اطلاقا. اذا شنو معنى ازواجه امهاتهم؟ شنو معنى ازواجه امهاتهم؟ شنو يعني ها؟ أزواجه أمهاتهم في مسألة واحدة فقط، يعني أحكام الأمومة تترتب في حرمة العقد عليهن بس. في الواقع الأحكام اللي ممكن أن تترتب هنا بطبيعة الحال ليس إلا هذا، حرمة العقد عليهن، وإلا ما عدا ذلك من الأحكام ممكن تترتب. وبناء على ذلك، إذن شنو هالدعاوى أن إحنا نقول فلان خال المؤمنين؟ منين إجت هاي القولة؟ ما افترضنا أن المسألة المقصود من الأمومة هنا العرب تسمي الشيء باسم بعض أجزائه، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وباعتبار أن من أحكام الأمومة عدم جواز العقد على الأم، هل حكم هذا فقط؟ أخذ الشارع، أخذ القرآن الكريم، سمى هذا الجزء سماه باسم الكل جريا على عادة العرب بالتعبير. طيب، إذن الأحكام المترتبة على الهاية فقط حرمة العقد، مسألة فلان خال المؤمنين ما موجودة. شلون صارت خال المؤمنين خولة؟ يعني هل لقب اللي نعطى إلى معاوية على السنة أن خال المؤمنين؟ لا. ليش بس هذا خال المؤمنين؟ أفليش محمد بن أبي بكر مو خال المؤمنين؟ ليش مو خال المؤمنين؟ من المفروض هذا ابن الخليفة الأول، وأخت أحب أزواج النبي كما يقولون. زين، إذا لماذا لا يسمى بخال المؤمنين؟ المسألة أساسا عكسا وطردا ما تستقيم، يعني عرضت لك أنه من يقدر نرتب أي حكم من الأحكام على موضوع كون أزواج النبي أمهات للمؤمنين إلا حرمة العقد. وألفت نظرك، إحنا ترى هالحكم نعممه إلى أزواج الأئمة، نبه لي، يعني أزواج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك، ولذلك أمامة بنت أبي العاص اللي تزوجها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لإعاز من الزهراء سلام الله عليها، لما خطبت من بعد مقتل أمير المؤمنين أبت، قالت إنا نروي أن نساء الأوصياء لا يتزوجن من بعد أزواجهن. يعني إحنا إذا نطي الإمام نطي الامتداد الطبيعي للنبي باعتباره هو قائم بأداء الرسالة، فمن جملة طبعا أكو خواص ينفرج بها النبي، الذيك الخارجة بالدليل أو خارجة تخصصا كما يقول الفقهاء، أما الباقية تحتاج إلى تخصيص تبقى، يعني يتبع بها النبي، يتبع بها الوصي النبي. طيب، إذن أزواء نساء الأئمة كذلك ما يتزوج من بعد، ما عدنا الآن نشوف في تاريخ الأئمة ما أكو واحد من الأئمة تزوجت زوجته من بعده، بالنظر إلى أن الموضوع كما قلت لك الإمام يعتبر امتداد للطبيعي للنبي. طيب، إذن معنى قوله تعالى وأمهاته أزواجه المقصود به هذا. لن انتقلت الآية الكريمة، قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هاي شنو معنى هذه؟ كأنه بدء التوارث. النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث قام بعملية. شنو العملية اللي قام بها؟ العملية اللي قام بها قام بعملية المؤاخاة، قام يؤاخي بين المسلمين، يؤاخي بين فرد وفرد آخر. هاي المؤاخاة الآثار اللي كانت تترتب عليها، من جملة الآثار اللي تترتب عليها أن يرث المؤاخي أخاه إذا مات. إذا واحد مات، هذا اللي أقول لآخى ما بيناتكم النبي، الثاني يرثه يأخذ ميراثه. كان الميراث يقوم على هذا، على هذا النمط. زين، بعدين هذا الميراث، هاي عملية المواريث استمرت على المدة الطويلة، بس بشيء واحد، أن يكون هذا المؤمن اللي يرث المؤمن إذا مات يكون مهاجر، لا يكون أعرابي بعده، لأن إذا ما هاجر وليس مقطوعة. ولذلك ألفت نظرك إلى نقطة صار بيها حوار بين الإمام الكاظم سلام الله عليه وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد استدعى الإمام مرارة معددة، ما كان يأذله، بالمرة الأخيرة لما أذله دخل قال له أنا عندي أسئلة أحب أن أسألك بها. قال بلى. قال له تقدر تجاوبني بصراحة؟ قال له إذا ما استعملت في لغة القوة أجاوبك بصراحة، أما إذا سيفك حط على عنقي لا أضطر أجاوبك مو بصراحة. قال له لا لك الأمان اسأل ما بدالك. قال له أنتوا ليش تدعون أنكم أبناء النبي؟ أصلا إحنا أولاد عم العباس وأنتوا أولاد عم أبو طالب وتقولون إحنا أبناء، إيش معنى؟ قال له واضح أعتقد المسألة مو غايبة عليك. قال له وكيف؟ قال له الآن النبي لو ينبعث، لو ينبعث الآن وتصبح لي تخطب منه بنته تقول له زوجني بنتك، زوجك النبي أو لا؟ قال بلى. قال له زين أنا لو أردت أن أخطب من النبي بنته يجوز لي أزوجها؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال لأنك دخلت في صلبه من ناحية ابنته فاطمة. قال له طيب إذا تعرف هذا السمجة أنا ابنه. طيب هاي وحدة. ثانيا قال له أنتوا ليش تدعون بأنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال أنتوا أولاد عم وإحنا أولاد عم؟ الإمام ما حب يجرحه. قال له إحنا أقرب لأن إحنا أبونا عم للنبي، عم شقيق يعني أخو الأبو من الأم والأب، بينما أبوكم أخو من الأب فقط، إحنا أكثر قرابة من هالناحية، ومن ناحية لما نكون إحنا داخلين في صلبة من ناحية ابنته فاطمة فإحنا أقرب. مسألة لما نكون إحنا أبناء طبعا إحنا أقرب. هاي اثنين. استمر الإمام يجاوب على أسئلته. السؤال الأخير قال له أنا أقول لك شيء، أنتوا تقولون إحنا، قال له أنتوا لماذا تدعون الميراث والحال أبوكم مات بحياة النبي وأبونا ظل عدل؟ زين هاي من ناحية. فلما أبونا ظل عدل، هالنقطة أرغب أشير إلها، ترى الرشيد لو كان موضوع القول بكفر أبي طالب ثابت كان ما ترك بالمحاورة، المحاورة واضح بها ما ذكر أن أبا طالب كان كافرا أبدا، ولا أمر بها الذكرى إطلاقا. بس كل ما قال له، قال له أبونا العباس كان عدل وأبوكم أبو طالب كان متوفى، والعم يحجب ابن العم لأنه أقدم منه، فالعم يحجب ابن العم، إيش معنى أنتوا تقولون إحنا ورثنا النبي؟ تفتل الإمام سلام الله عليه، قال له هاي مال العم يحجب ابن العم، هاي قائم على نظرية العصبة. نظرية العصبة النص البنت تأخذ نص من الميراث بالفرض والنص الثاني يطول العصبة للقرابة الذكر. قال له هاي النظرية عندنا باطلة. رأي الإمام علي بن أبي طالب وأنت تروي، قال له مو أنت تروي عن آبائك أن رسول الله يقول علي أقضاكم بعدي؟ قال له بلى. قال له شنو معنى أقضاكم؟ يعني عرفكم بالحلال والحرام؟ قال نعم. قال له رأي علي بن أبي طالب واضح أن المرأة أن الإنسان إذا مات وخلف بنت تأخذ نص بالفرض، نص إلها بالفرض والنص الثاني بالرد، ينعطى إليه يردوا عليه باعتباره أقرب من غيره، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقربون أولى بالمعروف. قال له زين. قال له إذا إحنا أنا ألفت نظرك لنقطة أخرى. قال له ما هي؟ قال له عمي العباس أسلم ولم يهاجر، واللي أسلم ولم يهاجر الله قطع ولايته، والميراث نوع من أنواع الولاية. القرآن يقول والذين أسلموا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لعب والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال له عمي العباس ممن أسلم ولم يهاجر، أسلم وما هاجر، فقطع الله بذلك ولايته عنا. فعل الرشيد وإن فعل هذه القصة صادفة وتر حساس. قال له هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه؟ قال له الإمام لا ما صدرت الفتوى لأحد، ما سئلت عنها. قال والله لئن بدرت منك ليفارقن رأسك بدنك. رجع إلى اللغة مالته. الغرض أن كان التوارث يقوم على يا أساس، كان التوارث يقوم على أساس المؤاخاة، المؤاخاة في الله. إجت هذه الآية نسخت هالمعنى وثبتت أن التوارث يقوم على يا أساس، على أساس القرابة والصهر. نبه لي، الولاء سبب، عندنا ثلاثة هن أسباب المواريث. أولا الولادة، أن أكون أنا واللي يرثني منتمين إلى أب واحد، إذا مرة قريب أو مرة بعيد. وحدة. ثانيا السبب يعني الزواج الصهر ايضا يرث الزوج والزوجة. ثالثا المعتق عندي مولى انا كنت املك واعتقت اذا ما عنده وارث انا ارثه. زين هاي اسباب الميراث. بس هذا الشيء يرث التفت لي الى نقطة. كان احنا عندنا الاموال اللي يملكها الانسان ثلاث اقسام. عندنا اموال يملكها الانسان قبل موته، وعندنا اموال يملكها الانسان بموته، وعندنا اموال يملكها بعد موته. نبالي ثلاث. خلي شوف شنو هي الاموال التي يمتلكها الانسان قبل موته، سواء كانت مالا او حقا. يعني مرة انا املك اموال، عندي زولية بالبيت، عندي دار، عندي نقود. مرة لا املك حق مالي. الحق المالي مثل ايش؟ مثلا تحجير. انا اجيت الى وصلة ارض حوضتها وبنيت عليها حجرتها، صرت احق بها من غيري، احييتها، هيئتها، سواء ارض زراعية هيئتها او احييتها، انا املك بها قسم اللي اذا احييتها فملكتها، واذا لا والله حجرت عليها، هذا حق مالي يباع ويشرى. كل الاموال اللي املكها هاي قطعا هي لورثتي. زين هذا قسم من الاموال، يعني الاموال اللي يملكها الانسان بحياته. اكو اموال يملكها الانسان بموته. شلون يملكها بموته؟ شويه يعني الواقع ان التعبير بالملكيه يعني يختص بها، لان الملكيه من اثارها المترتب عليها التصرف، واذا مات الانسان شلون يقدر يتصرف بعد. لكن توسع بالتعبير الواقع يعني تختص به. مثل ايش؟ مثلا واحد انقتل مات مقتول، هذا لما يكون يموت مقتول الدية مالته يخير طبعا ولي الدم بين ان يقتص او ياخذ دية. افرض اولياء الدم يقولون احنا ما نقتص، ما نقتل القاتل، ناخذ بدال القتل دية. في الحالة هاي المالية لمن؟ للميت. او دية الخطأ، انقتل خطأ وشالوا الدية الطهمية، طبعا هاي ملكها الميت بالممات، هذا نوع من المالية ايضا يضاف المن للميراث. اكو عندنا اموال تيجي بعد الموت تملك. هاي شنو اللي بعد الموت؟ مثلا انا انصبت لي شبكة، حطيت لي شبكة والشبكة وقع بها السمنجة، حياتي خليتها، تم حظ هيئتها للشبكة ورحت متت. زين هاي طبعا وقع بها سمك خلافي املكه، حطيت لي شبكة للطير وقع بها طير املكه. هذا قسم. قسم اخر لا ولا مات واعتدي عليه بعد موته. اجا واحد بعد موته قطع يده او قطع رجله، راضي يمثل به. ها الاموال اللي تؤخذ كدية لمن تعود هاي؟ طبعا تعود لوارثه. اقطرنا قصة جميلة صارت. القصة يوم من الايام المنصور الدوانيقي جاي الى الحج، على اقبل الى الكعبة حاول ان يصل الى الحجر المقدس يستلمه وان يطوف، ما تمكن، الزحام كان على اشده، الناس مزدحمة والبيت ممتلئ. عينا نفس القصة اللي صارت الى هشام، قلهم جيبوا لي فرد بساط، جابوا له بساط حطوه بجوايا من جوايا المسجد الشريف، جلس وينتظر شوية يخف الزحام حتى يقوم يطوف. بالاثناء نظر الى تنفرج سماطين، الناس وقفت صفين وانفرجت، لفت نظر الموضوع، الخليفة يطب ما حد يتحرك له، منو هذا اللي طب انفرج للناس سماطين؟ عين واذا الامام الصادق جاي يطب، سأل من هذا؟ الربيع واقف، صور سؤال متجاهل، هو طبعا شافه، سؤال متجاهل. قال له من هذا؟ قال له هذا جعفر ابن محمد الصادق المعروف الصادق. قال له ها هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا. ابن ما يعرفه يعني، هو كان هو اخوه هذا السفاح المنصور والسفاح كانوا يطوفون بالقرى يمدحون الامام علي والناس تعطيهم علامة الامام علي. ما يعرف اخوه، ما يعرف الامام الصادق، ومو قاعد ببيته ولا ممتلئ كشحة من طعامه، أبدا ما يعرف عنه شيء. يقول الشاعر رب مهزول رب مهزول سمين عرضه، وسمين الجسم مهزول الحسب، منحته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. قال الكرسي يعني سواشير مذكور، وإلا ذولا من كان يحلم بهم؟ هو الإمام علي دناهم الواحد، يعني الإمام علي اللي دناهم هو نفسه كان جزاء هذا. وبالفعل طبوا جماعة علي على الإمام علي بالأمر، علي بالسنة الشيخ بالأمس، تجيكم تجيبوا أولاد العباس وليهم، قلهم لا أنا أوليهم لكفاءة، على كل حال وأقربهم لكفاءة. وطبعا كان إلى جانب الكفاءة عنصر القربة، المهم أن ذولا جازوهم لأهل البيت. فيقول لهم هذا هو جعفر ابن محمد؟ قال لا ما أدري هذا اللي تعرفه. قال زين، أطرق واجم متأثر المنصور أن الإمام الصادق ينفرجوا للناس طبيعيا، وهو بما يملك من وسائل وشرطة وقوة ما حد قدر يوسع له الطريق. جلس بالأثناء أقبل إليه أحد غلمانه يشتد، قال أصلح الله الخليفة، إن فلان ابن فلان من مواليك وقد مات، إجي لي واحد من بعد الموت قطع رقبته. هذا يظهر أنه يريد ينتقم من عنده، يتلذذ بالانتقام يمثل به. قال له هذا شو نسوي لقطع الرقبة؟ مسكناه جمناه، شو اللي نسوي لها؟ صفن منصور الحكاية، ما مر عليه الحكم. سأل ذول اللي إلى جانبه القضاة الصدور العريضة، سألهم ماذا شنو الرأي؟ قالوا لا والله ما نسأل شنو، ما ندري يعني الواقع مو مر علينا. التفت إلى أحد أتباعه قال له اذهب واسأل جعفر ابن محمد، قل له رجل مملوك مات ومن بعد موت اعتدي عليه قطعت رقبته، هذا قاطع الرقبة شنو حكمه؟ قال للإمام ارجع إلى قل عليه دية 100 دينار. الإمام كان يتنفل بركعات في عجل إسماعيل وجساله، قال له روح قل عليه دية 100 دينار. رجع قال له يقول عليه دية 100 دينار. قال له هاي فتوى، لكن دليل الفتوى شنو؟ منين؟ بروح لي ارجع إلى قل له الدليل على هذا شنو؟ رجع قال له يقول لك أبو جعفر الخليفة، ما الدليل على أن عليه 100 دينار؟ قال للإمام عليه السلام الدليل قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال له أن النطفة إذا استقرت بالرحم عليها 20 دينار، العلقة 20، المضغة 20، العظام 20، اللحم 20 قبل أن تحل فيه الحياة، إذا حلت فيه الحياة ثم أنشأناه خلقا آخر تقفز الدية إلى 1000 دينار. هذا الميت حكم حكم الجنين قبل أن تحل فيه الحياة، هاي وحدة ميلاد كما يقولون نبالين، هذا حكم حكم الجنين عند كل شيء، عند لأن هالمراحل كل الموجودة عنده مثل ما ذاك عليه، لو واحد اعتدى على امرأة وأسقط جنينها قبل أن تحل الحياة عليه 100 دينار، هذا أيضا عليه 100 دينار لأنه اعتدى على إنسان ميت. رجع إلى جل يقول جعفر ابن محمد أن الدليل هذا، شرح له. التفت المنصور إلى من كان إلى جانبه قال هل فيكم أحد يحسن أن يجيب بمثل هذا؟ العرب المالية في واقع الأمر، المالية اللي تسجل الإنسان إما قبل موته أو بموته أو من بعد موته كلها أي بأجمعها تخضع طبعا للميراث. شنو الميراث؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. الآية صريحة بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإذا كان أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض إذن كلما تكون الرحم أقرب، كلما تكون القرابة أقرب، هو الرد عليها أولى، وهي من أدلة الميراث عند الفقهاء. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إن لم تفعلوا إلى أيائكم. هاي شنو؟ هذه بيها بحث يدل على إنسانية التشريع الإسلامي وأصالة التشريع الإسلامي، مسألة في روح فقهائنا. مسألة أخرى، احنا عندنا مانع من موانع الميراث شنو؟ الاختلاف بالدين. دفرض الولد مسلم وامه وابوه كفار، زين، او بالعكس الوالد مسلم وابنه كافر، زين، في مثل هالحالة لا يرث احدهما الاخر. لكن دفرض هذا الولد عند ابوين والله على عقيدتهم كافرين، ويريد يبرهم، يريد يوصلهم، لان ذولا مهما يكونون ابوان ام وابو، هذولا طبعا ميراث ما راح يركون منه، والولد تري. في هالحالة الشريعة فتحت له باب، شنو الباب اللي فتحت له؟ الوصية له، الوصية لمثل هذا. هل تجوز الوصية له ام لا؟ يعني يجي الولد يقول انا مثلا اذا كان الابو الى سدس افرض من التركة، الام الى سدس من التركة، يجي الولد يقول مثلا 10,000 دينار للابو و10,000 دينار للام، في مثل هالحالة هل يجوز ام لا؟ طبعا يجوزوها فقهانا، كثير من فقهانا مستدلين بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هنا البر ايصال الخير اليهم، ومو بس هذا، يعني الواقع مو بس جواز الوصية لهم وجواز ان الولد يوصي لابويه باموال، لا، حتى بالشفقة وبالعاطف وبالرحمة. الفقهاء المسلمون يقولون بالنسبة الى الابوين ان بر الابوين واجب حتى ولو كانا كافرين. اسماء بنت عميس دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله أنا عندي أم وأبو كافران، هذول شنو تسوي لهم؟ يجوز لي أبرهم؟ قال بلى. ليش؟ لأن موضوع الحكم شنو هو؟ الأبوة والبنوة، مو موضوع العقيدة. الحكم مترتب على الأبوة والبنوة. الوصف يقولون علماء الأصول أن الحكم إذا ترتب على وصف يتضح أن الوصف علة للحكم. أوضح لك شنو؟ يعني انا لما اقول ابو، ابو شنو مشتق منين؟ من الابوة. لما يقول له بر اباك، الاشتقاق هذا اللي هو الابوة هو علة الحكم. يعني الله انما امرنا بالبر للاب على حساب ابوته، لاني انا نازل من صلبه. لما امرني انا ابر الام على حساب بنوتي للام، اذن البنوة والابوة هي علة الحكم. نبه، سواء كان الابو مسلم او كافر، بر متعين، لان الاسرة وتربية الاسرة تحتاج الى البر، الى التعاطف، الى تبادل المودة، الى ان يعطف الناس بعضهم على بعض ويرحم، خصوصا في نطاق الاسرة. يعني التكافل الاجتماعي في محيط الاسرة ويحرص المشرع الاسلامي عليه، لأنه إحنا إذا ما قدرنا نوجد المحبة بالأسرة، وين نقدر نوجد المحبة بالمجتمع؟ حتى شوف هذا الولد اللي يتربى بأسرة متقاطعة متدابرة يطلع كافر بالمجتمع وبالإيمان بالمجتمع أبدا. يعني هذا إذا متربي بين أمه وأبوه على طول نداع، ومتربي مثلا في جو بينه وبين أبوه على طول شقاق، مستحيل يرحم المجتمع. هذا ما يرحم المجتمع أبدا. يرحم المجتمع إذا نشأ ببيت متعاطف، في ظل رحمة، في ظل حنان، في ظل عطف. قطعا هذا اللون من التعاطف هو اللي يقدر يخلق لك الإنسان الجيد اللي يطلع يبسط عطفه وظله على المجتمع. هالسال بر بالنسبة للأبوين، هل هو على وجه التساوي؟ لا، يستأثر أحد الأبوين ببر أكثر. طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أن الأم حصتها بالبر اكثر من حصة الاب. ليش؟ بناء على اتعابها. الام اتعابها اكثر طبعا من اتعاب الوالد. اتعاب الوالد مو اكثر من توفير الغذاء والكساء، وهذا الرعاية موجودة، لكن الام شيء اخر. الام هذا ينفصل قطعة من جسدها، يترعرع، يأخذ غذاء، يأخذ تلبية من حجرها، هي تعطف عليه الليل والنهار، فترة هز السرير، فترة الحضانة، فترة الرعاية، تلك عين الأم تلاحق الولد أينما ذهب، عينها تلاحقه لأن قرة عين إلها، ولأن بالوقت نفسه تجد أمومتها متجلية فيه. ولذلك ورد بالحديث الشريف ريح الولد من ريح الجنة. الواقع أن الإنسان يشم في ولده عطرا لا يشمه في الآخرين. الواقع زينه الله في الفؤاد كما زين في عين والد ولده. الواقع حب الولد والعطف على الولد، فهذا أمر جبلة ركزها الله بالطبائع. من هنا تقدر على ضوء هالمعنى تعرف حالة الحسين يوم العاشر. شوف هذا الرجل يوصفه المؤرخين طلعة لما سقط علي الأكبر، يوصفون حالته اللي طلع بيها، يقول بعض أرباب المقاتل الحسين شق طريقه وفرسه ملء العنان. لما طلع فرس ملء العنان، يقول أقبل إلى أن قرب من علي الأكبر، لما صار قريب من عنده سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده، وألقى بنفسه على ولده احتضنه وضع فمه على فمه قبله، ثم صاح بني علي على الدنيا بعدك العصا فجثا وأقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودمائي يا عادل قد قتلوا شبيه محمد أنزل بساحتهم عظيم بلائي وأحل رأس وليده في حجره وانصاع يمسح عثير الغبراء أبني أقصدني الزمان وفت في عضدي فلا أستطيع حمل ردائي استطاع الحسين ان يحمله على ان علي الاكبر اول قتيل من الهاشميين. الهاشميين واقفينها لما سقط التفت الحسين اليهم قال احملوه، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم ورجلاه يخطان الارض، اقبلوا به طرحوه في وسط الخباء، جلس الحسين عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه ودموعه جارية على خده يحدق في وجهه طويلا. عشان الهر الدار العجيب يا كوكب ما كان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على مرضانا بالشفاء. آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البكتاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.